الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يجب على كل مسلم أن يتبصر في دينه ويعبد الله تعالى طبقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية. ولقد كان المسلمون الأوائل من سلف هذه الأمة على هدى من أمر دينهم، ذلك لأن أعمالهم بل وجميع شؤونهم كانت على وفق ما جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة. ثم لما انحرف أكثر المسلمين عن هذا المنهج القويم، منهج الكتاب والسنة في عقائدهم وأعمالهم، تفرقوا شيعاً وأحزاباً في العقائد والمذاهب في السياسة والأحكام، وكان من نتائج هذا الانحراف أن فشت فيهم البدع والأباطيل والشعوذة، وأصبح ذلك مدخلاً لأعداء الإسلام للطعن في الإسلام وأهله. ولقد حذر علماء الإسلام في مؤلفاتهم قديماً وحديثاً من هذه البدع، وقد ساهمت في ذلك بثلاث رسائل مجموعة. الأولى في حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، الثانية في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر لهم، الثالثة في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية. الرسالة الأولى حكم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك، وإنما المراد من ذلك تحذير غيره. ثم قال عز وجل: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام لو دعا غير الله يكون من الظالمين، فكيف بغيره؟ والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، كما قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فعلم بهذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرها شرك بالله عز وجل، ينافي العبادة التي خلق الله الثقلين من أجلها، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة إليها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده، كما قال الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو أصل الدين وأساس الملة، ولا تصح العبادات إلا بعد صحة هذا الأصل. ودين الإسلام مبني على أصلين عظيمين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم، أو دعا الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات، أو استغاث بهم أو تقرب إليهم بالذبائح والنذور، أو صلى لهم أو سجد لهم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله وجعلهم أندادا له سبحانه. وهذا يناقض هذا الأصل وينافي معنى لا إله إلا الله. كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معنى شهادة أن محمدا رسول الله. وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرسالة الثانية حكم الاستغاثة بالجن. إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه دون كل ما سواه وليخصوه بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وسائر العبادات، وقد بعث الرسل بذلك وأمرهم به، وأنزل الكتب السماوية التي أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك والدعوة إليه وتحذير الناس من الشرك بالله وعبادة غيره. وهذا هو أصل الأصول. فمن اتخذ ملكا أو نبيا أو جنيا أو شجرا أو حجرا يدعوه مع الله ويستغيث به ويتقرب إليه بالنذر والذبح رجاء شفاعته عند الله وتقريبه لديه أو رجاء شفاء المريض أو حفظ المال أو سلامة الغائب أو ما أشبه ذلك، فقد وقع في هذا الشرك العظيم والبلاء الوخيم الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الرسالة الثالثة في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية كقولهم بحق الله رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عوننا بالله، وكقولهم يا أقطاب ويا أسياد أجيبوا يا ذوي الأمداد فينا واشفعوا لله، هذا عبدكم واقف على بابكم عاكف ومن تقصيره خائف، أغثنا يا رسول الله وما لي غيركم أذهب ومنكم يحصل مطلب وأنتم أهل الله بحمزة سيد الشهداء، ومن منكم لنا مددا، أغثنا يا رسول الله. وكقولهم اللهم صل على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية. معلوم أن الدعاء بأنواعه من العبادة، فلا يجوز لأحد من الناس أن يدعو إلا ربه ولا يستعين ولا يستغيث إلا به. قال عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. فأما الاستغاثة بالأموات والجن والملائكة والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأكبر، وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع آلهتهم كالعزى واللات وغيرهما. وهكذا الاستغاثة والاستعانة بمن يعتقد فيهم الولاية من الأحياء، فمن فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وهداية القلوب ودخول الجنة والنجاة من النار وأشباه ذلك. وقول بعض الصوفية في المساجد وغيرها: اللهم صل على من جعلته سببا لانشقاق أسرارك الجبروتية وانفلاقا لأنوارك الرحمانية فصار نائبا عن الحضرة الربانية وخليفة أسرارك الذاتية إلى آخره. فإن هذا الكلام وأشباهه من جملة التكلف والتنطع الذي حذر منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: فيما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. قال الإمام الخطابي رحمه الله: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم، فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع الهوى، كما نسأل سبحانه أن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.